بيدك احكم
بس. 11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. طهران تدين فرض استرالي الحظر على مواطنين إيرانيين وتعتبره تدخلا بشؤونها الداخلية. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوة الاحتلال على حاجز حوار بنابلس بصليات من الرصاص وينسحبون بسلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أنه ثمة بعد ثقافي لأعمال الشغب، وعلى المسؤولين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. ولفت رئيسي إلى أن الأعداء أخطأوا في حساباتهم رغم تبجحهم بامتلاك ناصية عالم الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى تجربتهم الفاشلة التي امتدت إلى 20 عاما في أفغانستان، والتي لم يجني منها هذا البلد غير نزيف الدماء والفقر. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إجراء الحكومة الأسترالية المتمثل في حظر عدد من المواطنين الإيرانيين، ووصف ناصر كنعاني سجل هذا البلد في عدم الامتثال للتعهدات الدولية ومكافحة الإرهاب بالأسود، مطالبا المجتمع الدولي بالرد على سلوك كامبرا المناوئ لحقوق الإنسان. وتطرق كنعاني إلى موقف المسؤولين الأستراليين تجاه أحداث الشغب التي شهدتها البلاد، وقال إن سلوك أستراليا الأخير مثال واضح للتدخل في شؤوننا الداخلية، وأيضا التحريض على العنف والكراهية. أعلنت كتيبة نابلس اليوم عن نجاح مجاهديها في استهداف قوة الاحتلال على حاجز حوارة بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات على استهداف مقاومين فلسطينيين النقطة العسكرية للاحتلال في نابلس وتمركز جنودها على مدخل قرية أسرين جنوب المدينة. هذا وقد اقتحمت قوة الاحتلال قرية أسرين، حيث أجرت عمليات تمشيط في محاولة للوصول لمنفذي عملية إطلاق النار. وفي العديد من نقاط القطاع أطلقت قوة الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين والصيادين في شرق كل من منطقة جحر الديك وحي التفاح ومدينة خان يونس والمحافظة الوسطى. قضت القوات الأمنية العراقية على 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. أعلن ذلك نائب قائد العملية المشتركة مؤكدا أن الإرهابيين قتلوا في قطع عملية صلاح الدين. وفي نينوى شمال العراق لقيت مفرزة من داعش تتكون من 5 عناصر أيضا مصرعها على يد قوة من الحشد الشعبي. وأفاد بيان للحشد أن القوة المذكورة لاحقت المفرزة الداعشية وتمكنت من قتل كافة أفرادها في قطع تلول الباب جنوب الموصل. وكان الحشد الشعبي قد أطاح بعنصر لداعش في منطقة السجر التابعة لناحية الجرمة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أطاحت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم السبت ب36 متهما بينهم 4 متهمين بالإرهاب في 6 محافظات. وقالت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهمين في البصرة وميسان ونينوى وديالة وبغداد والأنبار، وأضافت أن قطاعاتها وبالتعاون مع فصائل الاستخبارات نصبت كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء في قضاء عانة وعامرية الفلوجة واللطيفية والقيار، و32 متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات الستة. إلى ذلك أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم السبت عن إكمال المرحلة الأخيرة من استراتيجية المظلة الأمنية في أقدم نواحي محافظة ديالى. وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي أن المرحلة الأخيرة من استراتيجية المظلة الأمنية تشمل 30 قرية تم إكمالها بعد عمل دؤوب استمر 3 أشهر متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية، مضيفا أن المظلة تؤمن القرى ومحيطها وتدفع القوات الأمنية في العمق من خلال نقاط المرابطة وكاميرات حرارية، بالإضافة إلى تنشيط البعد الاستخباري عبر غرفة عمليات مشتركة. وأشار إلى أن اعتماد المظلة الأمنية حقق نتائج ملموسة من خلال انحسار العمليات الإرهابية بشكل لافت في الأشهر الأخيرة. على صعيد ثاني، اعتبرت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بأنه غير مبرر وليس له أي سبب، مؤكدة أن البرلمان سيقطع عطلته التشريعية في حال إرسال الموازنة. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر أن الحكومة منحت الوقت الكافي لمناقشة الموازنة، ومسودة الموازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة وجرت عليها تعديلات طفيفة، كما أن الكادر المسؤول عن إعداد الموازنة لم يتغير وما زال موجودا على رأس الفريق، ولذلك فلا يوجد سبب معقول للتأخير، مؤكدا أنه في حال إرسال الموازنة فأن المجلس سيلغي عطلته التشريعية ويباشر المناقشة والتصويت عليها. على صعيد الصراعات السياسية، كشف مصدر سياسي مطلع عن عزم القوى السياسية السنية من تحالفي عزم والأنبار والحراك الشعبي وقوى أخرى الاجتماع مساء اليوم في بغداد لتنسيق الجهود النيابية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأوضح المصدر أن القوى السياسية السنية شرعت منذ مساء أول أمس بالتحرك من أجل منع الحلبوسي من تنصيب رؤساء الهيئات المستقلة والمناصب السيادية لمقربين منه، مضيفا أن اجتماعا يعقد مساء اليوم في منزل رئيس تحالف العزم مثنى سام الرأي لبحث التغيير الذي أحدثه الحلبوسي وإنهاء تكليف عثمان الجحيم القيادي في العزم من رئاسة الوقف السني، بالتزامن مع تكليف شخصية مقربة من الحلبوسي برئاسة منصب الزعيم الديني السني. وسيبحث الاجتماع ما يمكن تحشيده نيابيا وفتح قنوات التواصل مع قوى نيابية حليفة من أجل إعلان جبهة معارضة هدفها إنهاء وجود الحلبوسي من رئاسة المجلس. بغض النظر عن صحة وخطأ مواقف البعض والاعتراض عليها من قبل آخرين، يبقى التداول السلمي للسلطة والعمل بالآليات القانونية طريقا سالكا أمام القوى السياسية العراقية للحصول على ما تريد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد الكاتب في صحيفة غارديان البريطانية جوناثان فريدلاند أن الخطر المتزايد على الدول الغربية يأتي من المتطرفين العنصريين البيض. وعلق الكاتب على الحدثين في أمريكا وألمانيا وقال إنهما ليسا بمصحب، بل يشير كلاهما إلى تهديد عالمي متزايد. واعتبر أن الأول مخطط إرهابي لمسلحين محتملين من حركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة الرافضة لشرعية الدولة الألمانية والتي تؤمن بحكم النازية، والثاني إضفاء الشرعية على العنصرية المتطرفة في الولايات المتحدة. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
تهديد عالمي متزايد تواجهه دول غربية مع اجتياح الفكر اليميني المتطرف بين شعوبها، ما يؤشر لمرحلة صعبة التكهنات. هو خطر أصبحت تشير إليه صراحة وسائل إعلام ومفكرون غربيون. يقول الكاتب في صحيفة غارديان البريطانية جوناثان فريدلاند إن الخطر المتزايد على الدول الغربية يأتي من المتطرفين العنصريين البيض. الكاتب علق على الحدثين في أمريكا وألمانيا وقال إنهما ليسا بمزحة، بل يشير كلاهما إلى تهديد عالمي متزايد. فالأول مخطط إرهابي المسلحين محتملين من حركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة الرافضة لشرعية الدولة الألمانية الحديثة وتؤمن بحكم النازية، والثاني إطفاء الشرعية على العنصرية المتطرفة في أمريكا، حيث أثارت نظريات المؤامرة التي روج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غضب المؤيدين الذين قاموا بأعمال شغب في الكابيتول هيل. وكانت الصورة فظيعة جدا لدرجة كادت معها تدخل الولايات المتحدة في أتون حرب أهلية واسعة النطاق. فخطر صعود اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا جدي، بدأ يتلمس طريقه إلى أن يصبح مؤسساتيا. وعلى سبيل المثال للحصر، فقد حقق حزب ديمقراطي السويد اليميني المتطرف مكاسب كبيرة في الانتخابات السويدية الأخيرة. وقتها وصفت إذاعة فرنسا الدولية هذا التحول المفاجئ بالسويد والاتجاه السريع نحو بوصلة اليمين المتطرف بالزلزال السياسي على مقياس أوروبا. فاليمين المتطرف هو تيار سياسي يعتمد في أفكاره نزعة متطرفة، ولديه تمسك متطرف بالقيم الوطنية وبالهوية السياسية والثقافية واللغوية، ويتسم بميل شديد إلى المحافظة الدينية المسيحية والعداء للأجانب وللمسلمين ولغير البشرة البيضاء. وصعود تيار اليمين المتطرف ليس حكرا على السويد، تلك التيارات مثلت اتجاها عبر أنحاء أوروبا في الأعوام القليلة الماضية. ففوز اليمين في إيطاليا والنمسا وفوزهم في فرنسا بالكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية مثال آخر على تلك التحولات التي تشهدها أوروبا. ورغم أن الأفكار القومية دائمة الحضور في السياسة الأوروبية، لكن المستويات المرتفعة من التأييد التي باتت تحظى بها أحزاب أقصى اليمين وما تروجه له من أفكار شعبوية أمر بات يمثل لحظة تاريخية مقلقة في السياسة الأوروبية.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. مسيرات حاشدة في العاصمة التونسية للمطالبة بمقاطعة الانتخابات ورحيل الرئيس قيس سعيد. تظاهرات في بنغلاديش للمطالبة بإسقاط حكومة حسين واجد وإجراء انتخابات جديدة. مقتل 15 مسلحا من حركة الشباب بينهم قيادي بالحركة في العاصمة الصومالية مقديشو. أهلا بكم من جديد. جابت المسيرة التي دعت لها جبهة الخلاص المعارضة شوارع العاصمة التونسية مرددة الشعارات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات وإلى رحيل الرئيس قيس سعيد. وتأتي هذه المسيرة التي تصدرها قادة حركة النهضة وباقي المكونات الحزبية للجبهة في وقت أجلت فيه تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تحركها الذي كان من المنتظر يتزامن مع مسيرة جبهة الخلاص. وبحسب محللون، فإن المعارضة تبحث عن لحظة الالتحام بين حراكها السياسي المتواتر وحراك اجتماعي قد ينفجر في أي وقت مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في تونس والمظاهرة في هذا البلد، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
بلافتات وشعارات داعية إلى مقاطعة الانتخابات وإلى رحيل رئيس قيس سعيد، جابت مسيرة جبهة الخلاص المعارضة شوارع العاصمة تونس وصولا إلى شارع لحبي بورقيبة. تصدرها قادة حركة النهضة وباقي المكونات الحزبية للجبهة، بينما تستعد البلاد لتنظيم الانتخابات البرلمانية الأولى في مسار 25 من جويلية.
يلزم يرحل اليوم التونسي يقولوا لا للانتخابات المزيفة، لا للتدليس، لا للاعتداء على إرادة الشعب، لا لنسف مكاسب الدولة الحديثة اللي بينها مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي قلل من شأن مشاركة رئيس قيس سعيد في أشغال القمة العربية الصينية في الرياض واستعداده للمشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في واشنطن، معتبرا أن ذلك لا يعكس بالضرورة موقفا مساندا لخيارة رئيس سعيد.
المنتظم الدولي مشكل من دول، وبالتالي شيء طبيعي أن الدول تتعامل مع من هو قائم على الدولة التونسية، لها تحفظات على النظام السياسي الذي يريد أن يقيمه، لها تحفظات على ما قام قام به من انقلاب على المؤسسات تحفظات على حالة الحريات، لكن هذا شأن داخلي تونسي.
فيما أجلت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تحركها الذي كان من المنتظر أن يتزامن مع مسيرة جبهة الخلاص، قال محللون إن المعارضة تبحث عن لحظة الالتحام بين حركها السياسي المتواتر وحرك اجتماعي قد ينفجر في أي وقت مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
ليس إسقاط النظام أو تغيير المعادلة، إنما يبقى النار موقدة في انتظار أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ستقدم عليها تونس تكون نوعا ما هي الحطب الذي ستمسك فيه هذه النيران ليتم عملية تغيير النظام. هي قراءة سياسية تريد أن تحافظ على النوع من تعكير مزاج للنظام بأن تذكره دائما بأنه غير شرعي، استمرار في هذه التذكير على أمل أن تتطور ككرة الثلج فتلتحق المجموعات الحقوقية.
تتزايد تعقيدات المشهد السياسي في تونس على أعتاب الانتخابات البرلمانية. تعمل جبهة الخلاص على إبقاء الشارع التونسي في حالة حراك متواصل قبل أيام قليلة على موعد الانتخابات البرلمانية، ليبقى التساؤل قائما عن مدى قدرة هذه التحركات على تقويض مسار 25 من جويلية كما يدعو لذلك القائمون عليها.
تظاهر عشرات آلاف البنغاليين من أنصار أكبر أحزاب المعارضة في دكة اليوم للتنديد بحكومة رئيس الوزراء الشيخ حسين واجد والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. المتظاهرون الذين تجمعوا في ملعب رياضي هتفوا ضد الشيخ حسين واتهموها بتزوير الانتخابات. وتصاعد التوتر في العاصمة البنغالية في أعقاب اقتحام قوة الأمن مقر حزب بنغلاديش القومي المعارض ما أدى إلى مقتل شخص وجرح العشرات. وتأتي هذه التطورات بعد عدول الشيخ حسين عن سياساته المتحالفة مع أمريكا، حيث عززت العلاقات مع الصين بعد تمويلها عددا من مشاريع البنى التحتية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. أعلنت السلطات الصومالية مقتل 15 مسلحا من حركة الشباب بينهم قياديهم في الحركة وسط البلاد وفي العاصمة مقديشو. وقال قائد الجيش الصومالي أن القوات الأمنية تمكنت من تحييد 5 مسلحين من حركة الشباب في وسط البلاد، مؤكدا أن من بين قتل الحركة قائد ميداني و13 مسلحا بمرافقيه في محيط مدينة أدانيبال قرب مقديشو. أكدت مصادر إعلامية بأن روسيا قدمت مقترحا جديدا لتركيا فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها قوة قسد في شمال شرق سوريا. وقالت المصادر أن المقترح الروسي الذي تم تقديمه خلال اجتماع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرجي فيرشينين في إسطنبول لمناقشة الوضع في سوريا يقوم على انسحاب قسد من مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي تجنبا للعملية العسكرية التي هددت تركيا بتنفيذها. وأشارت إلى أن روسيا أكدت موافقة قسد على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي، فيما أعلنت أنقرة أنها ستدرس المقترحات الروسية. وحول المقترح الروسي على انسحاب قسد من مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي ودمج قوى الأمن التابعة لقسد بالمؤسسة الأمنية للدولة السورية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الغموض يلف مصير الشمال السوري في ظل مفاوضات تركية سورية حول هذه المنطقة التي تهدد أنقرة بشن عملية عسكرية برية ضد قوات سوريا الديمقراطية قسد وإبعادها عن حدودها. مصادر مطلعة على مباحثات أجراها وفد روسي مع المسؤولين في الخارجية التركية في إسطنبول تفيد بأن موسكو قدمت مقترحا جديدا لأنقرة فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها قوات قسد في شمال شرق سوريا. المقترح الروسي ينص على انسحاب مسلحي قسد بأسلحتهم الخفيفة والثقيلة من مدينتي منبج وعين العرب في ريف حلب الشرقي، مع الإبقاء على قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد المسمى بالأسايش ودمجها بالمؤسسة الأمنية للدولة السورية في تلك المنطقة. المقترح الروسي يأتي مقابل تخلي تركيا عن العملية العسكرية البرية التي أعلنت أنها ستنفذها ضد مواقع قسادة في كل من منبج وعين العرب وتل رفعت. المصادر تضيف أن روسيا أكدت موافقة قسادة على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي، وتقول إن أنقرة تدرس المقترحات التي قدمتها موسكو. وتعليقا على المفاوضات بين أنقرة وموسكو، تقول الخارجية التركية أنها أكدت روسيا إصرارها على مكافحة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن التنظيمات الإرهابية لا تهدد وحدة سوريا فقط بل تهدد الأمن القومي التركي أيضا حسب تعبيرها. وتتمسك أنقرة بانسحاب قسد من كل من منبج وتل رفعت وعين العرب والابتعاد عن حدودها الجنوبية ضمن حزام أمني بعمق 30 كيلومترا، كما سبق أن تم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة بين الجانبين في العام 2019 لوقف إطلاق النار وإنهاء عملية نبع السلام العسكرية التركية ضد مواقع الأكراد هناك.
ألقت السلطات السعودية القبض على المحاضر في جامعة أم القرى الأستاذ محمد بن محسن باصرة. أفادت بذلك وسائل إعلام مشيرة إلى أن اعتقاله يأتي بسبب قيامه بإعادة بعض التغريدات في موقع تويتر لشخصيات تتحدث عن الحرية ومحاربة الفساد بشكل عام. ويأتي اعتقال باصرة بعد أيام على إعادة محاكمة معتقل الرأي محمد الربيع والحكم عليه بالسجن 17 عاما. تغليظ محكومية الربيع جاء قبل انتهاء محكوميته السابقة التي استمرت 6 سنوات بأيام قليلة، مما وجه لعائلته التي كانت تستعد لاستقباله صدمة عنيفة. وللمزيد من التفاصيل حول اعتقال السلطات السعودية للمحاضر الجامعي في قسم الإعلام بجامعة أم القرى الأستاذ محمد بن محسن باصرة بسبب قيامه بإعادة بعض التغريدات في موقع تويتر للتحدث عن الحرية ومحاربة الفساد بشكل عام، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الاعتقالات للعلماء والدعاة والمفكرين والناشطين لا تتوقف في السعودية. مسلسل من الانتهاكات لحقوق الإنسان تتكرر كل يوم في المملكة. وسائل إعلام أكدت اعتقال السلطات السعودية المحاضرة في قسم الإعلام بجامعة أم القرى الأستاذ محمد بن محسن باصرة، حيث أكدت عائلته اختطافه وقالت إنها لا تعلم عنه شيئا. وذكرت مصادر أن اعتقاله يأتي بسبب قيامه بإعادة بعض التغريدات في موقع تويتر لشخصيات تتحدث عن الحرية ومحاربة الفساد بشكل عام. وفي إطار مواصلة النظام السعودي حبس أصحاب الرأي وعدم الإفراج عنهم بعد قضاء محكوميتهم السابقة، أعاد من جديد محاكمة معتقل الرأي محمد الربيعة وحكم عليه بالسجن 17 عاما قبل انتهاء محكوميته السابقة التي استمرت 6 سنوات بأيام قليلة، لتدخل عائلته في صدمة حيث كانت تنتظر الإفراج عنه قبل أيام وكانت تستعد لاستقباله. هذا بينما ذكرت العديد من المواقع السعودية بحالة العشرات من المعتقلين والمخفيين قسرا، حيث طالبت بإطلاق سراح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة محمد بن سعود محمد البشر المعتقل بدون محاكمة منذ سنوات بسبب انتقاده للإعلام التجاري. كما ذكرت باعتقال الصحفي تركي الجاسر المعتقل منذ مارس 2018، حيث اختفى قسرا منذ ذلك الحين ولم يعرف عنه شيء حتى عام 2020 حين سمحوا له بإجراء مكالمة واحدة مقتضبة أخبر بها ذويه عن اعتقاله، ثم انقطعت أخباره مجددا حتى اليوم. كما أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى اعتقال الداعية الشيخ عبد الرحمن المحمود عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة محمد بن سعود منذ 15 شهرا دون أسباب قانونية، وكذلك المغرد عمر نابولي الذي اختفى قسرا منذ اعتقاله في سبتمبر 2019، وذلك بعد نشر نشره تغريدة ساخرة تتعلق برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مؤكدة أن العشرات مثل هؤلاء أو المئات يعيشون حالة مأساوية في سجون النظام السعودي الذي لا يراعي أي قانون إنساني أو أخلاقي بحقهم. ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى النظر بعين الواجب إلى الانتهاكات التي يقوم بها النظام السعودي بحق شعبه وشعوب المنطقة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. طهران تدين فرض أستراليا الحظر على مواطنين إيرانيين وتعتبره تدخلا بشؤونها الداخلية. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال على حاجز خوار بنابلس بصليات من الرصاص وينسحبون بسلام. يمكنكم مستمعين الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موضوع هذا البرنامج الأسبوعي ألوان ثقافية، وهو السيد الإمام الخامنئي ولغة الضاد.
مستمعينا الكرام، تقام في 18 من ديسمبر من كل عام احتفالات عالمية باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي قررت فيه الأمم المتحدة عام 1973 اعتماد اللغة العربية لغة من اللغات الرسمية العالمية، ثم جعلته منظمة اليونسكو يوما عالميا للعربية. وفي هذه المناسبة تقيم المنظمات والجامعات المعنية باللغة العربية ندوات وفعاليات احتفالية تذكر فيها بأهمية اللغة العربية ومنزلتها قديما وحديثا.
هذه المناسبة أيها الأكارم دعتنا إلى أن نتأمل في اهتمامات قادة الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي حفظه الله باللغة العربية ومدى شغف سماحته بهذه اللغة العظيمة، وبالتالي اهتمام الجمهورية الإسلامية في إيران بلغة القرآن الكريم اللغة العربية.
يعتقد سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله أن من يفتقد للذوق في الأدب العربي لا يمكن أن يتذوق القرآن والأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وبالطبع فإن القرآن والحديث هما المصدران الأساسيان للفقاهة، والفقاهة تحتاج أيضا إلى إدراك العربية.
وهذه حال الفقهاء والعلماء الكبار في العصور الماضية والحديثة، فالذين قدموا أشياء جديدة وابتكارات وأحدثوا تطورا في الحركة الفقهية والعلمية والأدبية كانوا يجيدون الأدب العربي ويتمتعون بذوق أدبي رفيع، فإما أن يكونوا شعراء أو أنهم يحظون بذوق في الأدب العربي، لا أن يعرف النصوص والمفردات وقواعد اللغة العربية فقط، باعتبار أن الكلمات العربية والنصوص العربية لها روح، وهي ما يطلق عليه بالأدب العربي، والذوق اللغوي كما هو الحال في اللغة الفارسية، إذ نجد بعض المستشرقين يقرؤون أشعار الشاعر سعدي وحافظ، لكنهم يقرؤون الجسد ولا يستطيعون أن يدخلوا إلى روح اللغة الفارسية.
وهكذا مستمعين الكرام هو الحال مع الأدب العربي، فالأدب العربي يحتاج إلى التذوق، فالأدب ذوق وشعور، وفي الشعور يجب أن يدخل الإنسان إلى التجربة الشعورية للشعر حتى يفهم ما يقصده الشاعر. وهنا لا بأس أن نشير إلى جامع كتاب نهج البلاغة العالم والفقيه السيد الشريف الرضي الذي غلب شعره وأدبه على شخصيته الفقهية، وكذا أخوه الشريف المرتضى أيضا فقيه وشاعر، ولكن فقهه غلب على أدبه وشعره. فالسيد المرتضى معروف بفقهه، والسيد الشريف الرضي معروف بأدبه.
وهذا طبعا لا يقتصر على هذين السيدين، وإنما لو نظرنا إلى الفقهاء على مر التاريخ لوجدنا أنهم إما شعراء وإما متذوقون للأدب العربي والشعر العربي حتى عصرنا. هذه الأهمية والمكانة التي يحتلها الأدب العربي كانت من أسباب شغف سماحة السيد الخامنئي باللغة العربية، والتي سنتعرف على مختلف أبعادها ومصاديقها خلال البرنامج.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، تحتل اللغة العربية مكانة مهمة لدى سماحة السيد القائد وفي منظومته الفكرية لأسباب، منها أولا القرآن الكريم، وهو أمر واضح ومعروف لدى المستمع الكريم، بحيث إن أهم ما يشغل سماحته في كل أعماله ومتابعاته السياسية والمجتمعية هو القرآن الكريم. فلقد حاضر كثيرا سماحة القائد حول القرآن الكريم، وقدمه بطريقة معاصرة وبصورة حركية وحضارية، ولقد قدم المفاهيم القرآنية في إطار حضاري ممتع، ولقد كان سماحته من المبادرين إلى توزيع الأشرطة القرآنية بأصوات القراء المصريين في إيران، انطلاقا من رغبته القوية في أن يتعرف الشعب الإيراني إلى القراء المصريين وإلى أصول التلاوة الصحيحة. وكان يحتفظ بتسجيلاتهم ويستنسخها ويوزعها في أنحاء إيران.
إضافة إلى ذلك، اهتم سماحته بقراءة القرآن وقدم دعما كبيرا للاحتفالات والجلسات والمسابقات القرآنية الوطنية والدولية، وقدم لكثير من القراء في العالم الإسلامي ملاحظات فنية بخصوص تلاوة القرآن، ولا سيما ما يتعلق بقواعد الوقف والابتداء واستخدام النغمات القرآنية.
مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد علي أدرشاب، الأستاذ الجامعي والمقرب من سماحة السيد القائد حفظه الله، وحديثه عن اهتمام السيد القائد بالأدب العربي.
السيد حفظه الله يهتم بالأدب العربي المعاصر إذا توفر فيه عنصران. العنصر الأول أن يكون أصيلا، لا أن يكون ذيلا للأدب الغربي. نعم، هو لا بأس التأثر بالأدب الغربي جيد، أما أن يكون ذيلا للأدب الغربي هذا ليس بجيد. تطوير الشعر العربي من خلال تفاعله مع الأدب الغربي هذا شيء جيد، أما أن يكون ذيلا للأدب الغربي ولا يقوم على أصالة ولا يقوم على أرضية صلبة من الأدب العربي هذا غير مطلوب. يعني في ذهن السيد أن الشعر العربي ينبغي أن يكون أصيلا، سواء شعرا عموديا أو شعرا حرا ينبغي أن يكون أصيلا، هذه أولا. وغير الأصالة ينبغي أن يكون محركا ثوريا، ينبغي أن يحرك، ينبغي أن يبث الوعي في النفوس، ينبغي أن يعرف الناس على ما يعانونه في ما يعانيه الفلسطينيون في الأرض المحتلة، ينبغي أن يحرك الشعوب نحو الوعي ونحو اليقظة. يعني شعر الإيقاظ، شعر الإيقاظ مهم جدا بالنسبة في ذهن السيد. وإذا سألتني عن الجواري، الجواري يمتاز بهذين الصفتين، أولا أصيل، وثانيا شعره شعر إيقاظ. وطبعا السيد القائد يهتم جدا بشعر الإيقاظ ويحفظه. من ذلك مثلا: نامي جياء الشعب نامي، حرستك آليات الطعام، هذا يقرأها باستمرار. أو يقرأ: أطبق دجا أطبق دجا، أطبق ضبابو أطبق جهاما يا سحاب، أطبق على متبلدين شكا خمولهم الذباب. يعني هذا شعر يحاول أن يحرك الشعوب ويوقظ الشعوب. فهذه هاتين الصفتان متى توفرتا في الشاعر، السيد الخامنئي يهتم بهم كثيرا. وطبعا الجواهر في هاتين الصفتين يحتل المرتبة الأولى. وطبعا غيره أيضا، أحمد شوقي، غير أحمد شوقي أيضا، مثلا ديوان الشوقيات بيد السيد ويفتحه ويقرأه دائما. وأيضا نعم دواوين أخرى عربية أخرى موجودة عند السيد، ولكن اهتمامه بديوان الجواري أكثر من غيره لوجود هاتين الصفتين، صفة الأصالة وصفة الإيقاظ.
إذن مستمعينا الكرام، كما أكد الدكتور أذرشاب، فإن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله يهتم بالأدب العربي المعاصر إذا توافر فيه عنصران: العنصر الأول أن يكون أصيلا، أي أن لا يكون ذيلا للأدب الغربي، وبجانب الأصالة ينبغي أن يكون محركا ثوريا يحرك وأن يبث الوعي في النفوس.
أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة الآتية تحت عنوان أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. في هذه الفقرة نتعرف على بعض من أهم الكتب التي هي من تأليفات سماحة السيد الإمام الخامنئي دام ظله، وهي متوفرة باللغة العربية، وهي إما من إملاءاته وخطبه أو من كتابته مباشرة، منها ما يتعلق بالقضايا الفقهية والأحكام الشرعية، وهي عبارة عن رسالة في الصلاة والصوم ومناسك الحج وأحكام الحرف وأحكام الأطباء وأجوبة الاستفتاءات وتحرير الوسيلة وأحكام النظر والحجاب ونداء القائد وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحث حول الصابئة والمعاملات المحرمة والتكسب المحرم. أيضا أحبتي الكرام، من البحوث التي قدمها سماحته في القضايا المعرفية والعقائدية: الفكر الأصيل، ضرورة العودة إلى القرآن، العودة إلى نهج البلاغة، روح التوحيد، رفض عبودية غير الله، دروس وعبر من حياة أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام وولاية العهد، عنصر الجهاد في حياة الأئمة عليهم السلام، وكتاب الفن والأدب في التصور الإسلامي، والإمامة والولاية في الإسلام، والمواعظ الحسنة حقوق الإنسان في الإسلام، وقيادة الإمام الصادق عليه السلام. من بين مؤلفات سماحة السيد حفظه الله، قامت معاونية الشؤون الثقافية في وزارة الإرشاد الإسلامي بترجمة 5 من كتب سماحته إلى 5 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. والمؤلفات هي عبارة عن معارف الثورة، فلسطين، نور العلم، المرأة واستعادة هويتها الحقيقية، الانتخابات، ليلة القدر، النظام الإسلامي.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله ولغة الضاد. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معنا الكرام، من المصادق الأخرى التي تؤكد اهتمام سماحته بالقرآن الكريم هي مبادرته إلى ترجمة عدد من المؤلفات القرآنية العربية إلى اللغة الفارسية، فقد قام سماحته بترجمة الجزء الأول من كتاب في ظلال القرآن إلى الفارسية، وقد اعتبرت ترجمته لهذا الكتاب رائعة، بحيث لا يتصور القارئ أنه يقرأ كتابا مترجما، بل يجده وكأنه مكتوب بالنص الأصلي.
فيما كان سماحة السيد القائد مهتما بوحدة الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد، هذا الاهتمام الذي يتجسد اليوم في الكثير من محاضراته وكلماته وبياناته، أو عبر تأسيسه لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية واهتمامه بأسبوع الوحدة الإسلامية، ومن الطبيعي أن يكون التوجه نحو وحدة الأمة الإسلامية أيضا توجها نحو اللغة العربية، لأنها عنصر مهم وأساس يجمع الأمة الإسلامية على الأصعدة المختلفة. فالعربية بعد ظهور الإسلام لم تكن لغة قومية، بل هي لغة الحضارة الإسلامية. وبالمناسبة فإن اللغة الفارسية كذلك نالت من اهتمام السيد القائد بشكل كبير جدا، فهو يرى أنها إلى جانب العربية تشكلان اللغة الحضارية للعالم الإسلامي، ومن ذلك مثلا اهتمامه بشعراء كبار مثل إقبال اللاهوري الذي لم يزر إيران لكن دواوينه نشرت بالفارسية، ما يدل على أن هذه اللغة هي لغة الحضارة الإسلامية إلى جانب اللغة العربية.
إن اهتمام سماحته اهتمام حضاري ينطلق من أهمية القرآن والفقه والحضارة الإسلامية، ومن بين البلدان العربية نالت جمهورية مصر العربية اهتماما عند سماحة السيد القائد، من واقع ما تحمله هذه البلاد من ثقافة احتوائية للغة العربية ولمجالات تلاوة القرآن الكريم، وبالتالي الثقافة الإسلامية بصورة أعم. وعلى غرار هذا المعنى، فإن الكاتب المصري وقارئ القرآن المصري لهما مكانة كبيرة في إيران، حتى الرواية المصرية والشخصيات المصرية أمثال طه حسين ومصطفى صادق الرافعي معروفون في إيران. ومن هذا المنطلق فإن اهتمام السيد القائد بمصر يأتي في هذا السياق، باعتبارها كانت في مقدمة الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامية للعالم الإسلامي، وهذا ما يؤكد اهتمامه أيضا بواقع اللغة العربية.
أيها الإخوة والأخوات، من الذكريات التي تنقل عن سماحة السيد الخامنئي وحبه إلى اللغة العربية هو زيارة العراقيين للإمام الرضا عليه السلام، وإقامتهم لمجالس العزاء واللطم على الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان سماحته يجلس معهم ليستمع إلى كلامهم، أو فيما يتعلق بصداقته وعلاقته بالإخوة العرب في خوزستان خلال السجن ما قبل الثورة الإسلامية، أي مرحلة النضال، وهذه العلاقة استمرت بعد انتصار الثورة الإسلامية، وحتى أن بعضهم لم يكن ضمن السياقات الفكرية والحركية للإمام الخامنئي، مع هذا كان سماحته مهتما بالتواصل معهم.
وقد نصح بعضهم وأقنعهم أن ينتموا إلى التنظيمات الإسلامية، وبالفعل غير كثيرون منهم انتماءهم، ولذلك بقيت هناك اتصالات مستمرة حتى بعد خروجه من السجن، فكانت هناك علاقة وتواصل فكري ومعرفي بينه وبين هؤلاء الإخوان العرب، حينما كان يذهب سماحته إلى محافظة خوزستان، والتي يقطنها عدد كبير من الذين يتحدثون باللغة العربية وهم من العشائر العربية، كان يتحدث مع الإخوان العرب بالعربية. وبالمناسبة حينما ذهب إلى خوزستان كانت تأتي العشائر العربية بأعلامها، كل واحد يحمل علم العشيرة الخاصة به ويرحبون به ويستقبلونه.
بهذه المناسبة أيها الأكارم، تعالوا لنستمع إلى واحدة من الأبوذيات التي قرأها سماحته ذات مرة في إحدى الأمسيات الشعرية.
بدر شعب جبينك والله ليلة، والبرد بشفاك يدعج والله ليلة، مضت ليلة بوصالك والله ليلة، عثر بيها الدهر وحواك لي.
مما يذكر أن سماحة السيد رغب أن تكون له جلسة شعر مع شعراء خوزستان، فعقدت الجلسة ولا يزال السيد يذكرها بأنها أعظم جلسة شهدها في ذلك الوقت، فلقد استعاد السيد فيها ذكرياته في السجن وأيضا ذكرياته مع العرب وباللغة العربية، وألقى محاضرة جيدة في هذا الجمع بعدما استمع لشعر الشعراء وغير ذلك. كانت تلك الجلسات مهمة جدا، وكان الشعراء العرب متحمسين جدا لأن ينشدوا أشعارهم أمام السيد القائد. استمرت هذه العلاقة ولا تزال موجودة أيضا بين سماحة السيد القائد وبين هؤلاء الإخوان العرب.
بالرغم من أن سماحة السيد القائد إيراني الأصل، لكنه منفتح على العالم العربي وعلى العرب خاصة، وقد بلغ اهتمامه بالعرب بحيث يقول: إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام. تؤكد هذه المقولة اهتمام القائد بعزة العرب وبعزة المسلمين عامة.
يقول الأستاذ الجامعي والمقرب من سماحة السيد الخامنئي حفظه الله الدكتور محمد علي أدرشاب عن بعض ذكرياته مع سماحة السيد الخامنئي، ولا سيما الكتاب الذي طبع أخيرا وانتشر تحت عنوان إن مع الصبر نصرا، وهو يشتمل على المذكرات التي تحدث عنها سماحة السيد في تلك المحاضرات التي ألقاها بالعربية.
مرة بلغني أن السيد يحب أن تكون له جلسة يتكلم فيها باللغة العربية، يعني أنا أبديت استعدادي فورا لذلك، وانعقدت الجلسة الأولى وكانت جيدة جدا، بحيث أن السيد طلب أن تتواصل هذه الجلسات كل أسبوع. كان الحديث يدور حول الأدب العربي والفكر وما يدور في الساحة العربية من حوادث، كنا نتحدث كثيرا في هذا المجال. ثم في إحدى الجلسات قلت له: سيدنا، أنت تتكلم باللغة العربية، يمكن أن أطلب منك أن تتحدث عن حياتك باللغة العربية، عن تاريخ حياتك باللغة العربية؟ فورا استجاب، قال: نعم سبعا وطاعة، وبدأ يتحدث عن تاريخ حياته باللغة العربية، وأصبح عندنا مجموعة مدونة كبيرة من تاريخ حياته باللغة العربية، اخترنا منها هذا الذي بعد طبع أخيرا في بيروت وانتشر، وحول الذي طبع بالعربية تحت هذا، طبعا جزء من هذه المذكرات التي تحدث عنها السيد في تلك المحاضرات، جزء منها.
مستمعين مستمعاتنا، في كل عام وفي ليالي شهر رمضان تجري إقامة جلسات شعرية بحضور سماحة القائد، وفيها يشارك شعراء عرب، وقد أقيم حتى الآن العديد من الجلسات الشعرية وأمسيات شعرية بحضور الشعراء العرب الإيرانيين وغير الإيرانيين أمام سماحة السيد القائد، منها جلسات أقيمت على هامش مؤتمر الوحدة الإسلامية بأمر مباشر من قبل سماحته. ولذلك كانت هناك دعوة للشعراء العرب والمفكرين والكتاب والباحثين للمشاركة في تلك الأمسيات الشعرية والأدبية، فيجتمع الشعراء عربا وإيرانيين في احتفال عظيم جدا، وهي من أجمل الحفلات والأمسيات الشعرية، حتى إن أحد الشخصيات العربية كتب رسالة إلى السيد القائد قال فيها: أنا أستغرب حينما سمعت أنك تجلس 6 ساعات مع الشعراء لكي ينشدوا شعرهم ولكي تستمع لأشعارهم. المدهش في الأمر أن سماحة السيد القائد في موقع لا يسمح له أن يؤدي مثل هذا العمل الذي يأخذ منه 6 ساعات، إلا أنه كان يجلس مع هؤلاء الشعراء العرب دون ملل ويستمع لهم ويناقشهم ثم يلقي كلمة فيهم، وهذه أيضا من المظاهر الملفتة التي تؤكد اهتمام سماحة السيد القائد باللغة العربية.
فخلال اللقاءات الرسمية أو غير الرسمية لسماحة قائد الثورة الإسلامية مع الشخصيات الأجنبية والعربية، أحيانا يتحدث سماحة السيد معهم باللغة العربية، لكن في الجلسات الرسمية يلتزم سماحته بأن يتحدث باللغة الرسمية الفارسية، ولكنه ينتبه إلى المترجم ويقوم بتصحيح عباراته أيضا إذا لزم الأمر.
لم يتردد يعني.
لم يتردد.
پس پیداست که اون چی که آمریکا بخواد، اون چی که اروپا بخواد، اون چی که قدرت‌های اتمی دنیا بخوان، این جور نیست که این حتما تحقق پیدا کنه.
فمن المعلوم الذي هو معلوم أنه ما تريده أمريكا وما تريده أوروبا وما تريده القوى التي تمتلك الإمكانيات الذرية ليس أن يتحقق ما تريد هؤلاء.
وإن بملتها إن فهم إن إدراك إن معرفة بملتها أميد ميده وقدرت ميده.
فهم هذه الحقيقة ومثل هذه المعرفة تضفي على الشعوب بالأمل
والرجاء والإقدام. إن اختلافات الفرعي والطائفي بذلك كان
من مقدمات وممهدات هذا الأمر أن نترك جانبا هذه الخلافات التاريخية والخلافات الفكرية
الطائفية.
مستمعينا مستمعاتنا، أخيرا دعونا نذكر لكم موقفا طريفا يؤكد إلمام سماحة الإمام الخامنئي حتى بالأدب العالمي. مما ينقل عن سماحة السيد هو زيارة سعد الحريري برفقة طارق المتري وزير الثقافة اللبناني الأسبق لسماحته، حيث أراد فيها الحريري إثارة موضوع سلاح حزب الله على سماحة السيد، إلا أنه خلال اللقاء فاجأه السيد الخامنئي بالسؤال عن رواية أحدب نوتردام، وهي رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوغو. كان واضحا أن الحريري لم يقرأها، ثم قال السيد الخامنئي: هذه الرواية تحكي عن امرأة جميلة تدعى أزميرالدا، لديها خنجر جميل وحاد تستخدمه كلما كان أحد يقصدها بالسوء. ثم قال: لبنان هو مثل هذه المرأة الجميلة، هناك الكثير من الذين يسعون للنيل من بلدكم، إن سلاح المقاومة هو خنجر أزميرالدا، ومن شأنه أن يؤدي إلى يأس عدوكم ويسلب منه قدرة المبادرة بالعمل.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام. أيها الأطائب، من الأهداف التي يرسمها الإمام الخامنئي دامت بركاته لأفق الجمهورية الإسلامية هو إيجاد حضارة إسلامية جديدة ضمن مسار الثورة وبناء النظام. من الواضح أنه في مثل هذا الأفق تجد اللغة العربية مكانة خاصة. الجانب الآخر من هذا الهدف هو وجود الإمام الخامنئي في منصب القيادة العامة للجمهورية الإسلامية، فهو شخص بالإضافة إلى الأبعاد السياسية والمناهضة للاستعمار والاستكبار لديه اهتمام خاص بالثقافة والأدب بين الفارسي والعربي. هذا كله بمعزل عن دراية سماحته الواسعة بهذه اللغة بصفته فقيها ومهتما بالأدبين العربي والفارسي. تجدر الإشارة أيها الأكارم إلى أنه في نظر سماحته، وعلى الرغم من التأكيد الكثير على تعزيز اللغة الفارسية، إلا أنه لا ينظر إلى الفارسية والعربية على أنهما لغتان منفصلتان. وفي مثل هذا السياق لن يكون عجيبا من سماحته أن يعقد جلسات حول الأدب العربي القديم والجديد ويتحدث فيها باللغة العربية. إن مقولة الحضارة الإسلامية الجديدة هي دليل آخر على تأكيد وأهمية اللغة العربية لدى السيد الإمام الخامنئي حفظه الله. من خلال هذه النظرة فإن الفارسية والعربية ليست لغتين منتميتين إلى قوميتين أو شعبين خاصين، ولن تكونا كذلك، بل هما لغتان من المفترض أن تحملا المسؤولية العظيمة للحضارة وأن ترسما للبشرية العالم والإنسان الجديدين.
وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، والذي حمل عنوان السيد الخامنئي حفظه الله ولغة الضاد.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست عاند اليأسى رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأسى لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا